مساء الخير. المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هذه المسألة الثانية وصف فيها أهل الجاهلية بأنهم متفرقون في دينهم ودنياهم. عندهم العزة والكرامة في التفرق، لأنه يدل على استقلال كل بما عنده وأنه لا يتبع أحدا. متفرقون في دينهم، كل له دين، بعضهم يعبد الملائكة، بعضهم يعبد الصالحين، بعضهم ينكر البعث، بعضهم يجحد الرسالة، بعضهم يؤله عيسى، بعضهم يؤله عزيرة ونحو ذلك. في دينهم لم يجتمعوا، كذلك في دنياهم. فبين الله جل وعلا أنه شرع لنا من الدين ما نجتمع به في الدنيا. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية في قاعدة الجماعة والفرقة: إن الأصل الأصيل الذي دعا إليه الأنبياء جميعا وهو الدين المشترك والإيمان المشترك هو الاجتماع على دين حق وعدم التفرق في ذلك. وأكد ذلك جل وعلا بقوله: والذي أوحينا إليك، فذكر جل وعلا ما وصف به أمر المرسلين بقوله: وصينا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي أوحينا إليك. قال: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهذه الآية فيها الأمر بالاجتماع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وإقامة الدين بالاجتماع على التوحيد، يعني على ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بألا يكون في البلاد شرك، وأن لا يقر الشرك، وأن لا يكون هناك ما يخرم أصل الدين، لأنه إذا تفرق الناس في أصل الدين تفرقوا في الدنيا ولا شك. فأهل الشرك لما تفرقوا في الدين تفرقوا في الدنيا، فالتفرق في الدين يورث التفرق في الدنيا، وكذلك التفرق في الدنيا يعني بعدم الاجتماع كما سنوضحه يورث التفرق في الدين. فأمر الله جل وعلا بعدم التفرق في الدين وعدم التفرق في الدنيا، يعني بالأمر بالاجتماع والائتلاف في الأبدان والاجتماع في الدين، فهما نوعان من الاجتماع: اجتماع في الأديان واجتماع في الأبدان، وأحدهما ملازم للآخر. لهذا قال أهل العلم: الجماعة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ونحو ذلك من النصوص التي فيها ذكر الجماعة، هو ما يكون من مجموع الأمرين: اجتماع في الدين واجتماع في الدنيا، يعني اجتماع في الأبدان واجتماع في الدين. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في أنهم متفرقون في الدين فأتى بدين واحد يخضع له الجميع، كذلك أمرهم بالاجتماع في الدنيا وأن يقروا لولاتهم وأن لا يخرجوا عليهم كما سيأتي إيضاحه في المسألة الثالثة. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أنزلها الله جل وعلا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع كون الذين كانوا قبل من اليهود والنصارى افترقوا على أكثر من 70 فرقة، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، فنهانا الله جل وعلا عن التفرق في الدين بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني أنه جل وعلا أمر بالاجتماع على التوحيد والاعتصام بحبل الله وأن لا نتفرق في الدين وأن نجتمع على الكلمة العظمى كلمة التوحيد وأن لا يحدث فيما بيننا حدث مخالف لأصل الإسلام ولا مخالف لما أنزل الله على رسوله. الآية الأخرى في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذه الآية في الاجتماع في الدنيا، فإن الناس إذا تفرقوا في الدنيا يعني تفرق بعضهم عن بعض بأن أطاع بعضهم طائفة وأطاع الآخرون طائفة أخرى وحصل هذا التفرق في الأبدان في الدنيا نتج عنه جزما التفرق في الدين، ويبدأ صغيرا ثم يكون كبيرا، فكلما تفرق الناس في الدين نتج عنه فرقة في الأبدان، وكلما تفرقوا في الأبدان يعني بأن يكون لكل طائفة مطاع لا يقرون بطاعة كبرائهم من ولاة الأمر فإنهم ينتج عن ذلك تفرقهم في دينهم. فأمر الله جل وعلا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في أبدانكم، لا تفرقوا عمن ولاه الله جل وعلا أمركم. لهذا جاء في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. كان أهل الجاهلية يعتزون بالتفرق ويعتبرون الطاعة مذلة ومهانة كما سيأتي في المسألة الثالثة، وهاتان المسألتان متصلتان ببعض، فإن أهل الجاهلية لما لم يطيعوا ولاتهم مع كونهم مشركين تفرقوا في دنياهم، لأن إحدى المسألتين متصلة بالأخرى، فأتى الله جل وعلا بالاجتماع في الأمرين، وإنما تتم الشريعة بالأمرين جميعا: اجتماع في الدين لئلا نتفرق فيه، واجتماع في الدنيا لئلا يكون في المسلمين أحزاب كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا كلما نشأ في الإسلام ناشئة تفرق عن الجماعة الأولى وعن النهج الأصل فإن ذلك يعد من التفرق والاختلاف، إذا كان ذلك عن آراء مستقلة وعن دين مستقل في الأصول، وهذا هو الذي حدث في الأمة، فافترقت إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، يعني التي اجتمعت في دينها واجتمعت في دنياها. نعم، مسألة الثالثة.
المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.
رحم الله الشيخ رحمة واسعة. لم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. هذه الثالثة أهل الجاهلية كانوا فوضى، لا يقرون بولاية لأحد ولا يرضون ذلك، لأنهم يعتقدون أن الطاعة لبشر مثلهم أنها ذل ومهانة، كيف يطيع ويسمع له وهو مثله بما فضل عليه، ويعتبرون عدم الطاعة دليل العزة ودليل الكرامة ودليل الرفعة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، خالف أهل الجاهلية بأن أمر بطاعة ولاة الأمر يعني المسلمين في غير المعصية، أمر بطاعتهم في المعروف وألا يخرج عليهم وألا يفرق الناس من حولهم. ولهذا كان أول من خالف هذا الأصل الخوارج، حيث إنهم خرجوا عن ولاية وخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بآراء اجتهدوا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة، قال أطع، قال اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وقال في الحديث الآخر حينما سأله أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، قال لا ما صلوا، إنه يكون عليكم أمرا تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ. فمن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع قال أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، ما صلوا، وفي رواية ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي حديث آخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فما دام أن الولاية يصح عليها اسم الإسلام ولم تنتقل عنه إلى الكفر ولم يحكم بردتها، فالطاعة والسمع واجبان، وتجميع الناس حولها ما دام اسم الإسلام باقيا واجب، لأنه ما يحصل للناس من الاجتماع ولو كان هناك نقص في بعض أمور الدين، فإنه ما يحصل من الاجتماع أضعاف ما يحصل من المصلحة مع التفرق. وأنتم إذا نظرتم إلى تاريخ المسلمين وجدتم هذا الأصل خرم في مواضع، وكلما ظن الناس أنهم بخروجهم على الوالي المسلم أنهم سينتجون خيرا فإنه ترتد عليهم ولا يكون ذلك خير، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. خرجوا على بني أمية ولم يقروا لهم، وقامت دولة بني العباس، ومع ذلك لم تكن دولة بني العباس كدولة بني أمية، وهكذا في نزول من الزمان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين في ذلك، وقد كان الواحد من المشركين ينصح بالاجتماع وينهى عن التفرق، فقال أحد منهم لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جحالهم سادوا، كانوا يأمرون بأن يرجعوا إلى كبرائهم ولكن ما كانوا يطيعون، بل كانت الجزيرة العربية فيها من القيادات والاختلاف قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى. ولا تغيبن عنكم الحروب الدائرة في الجاهلية وأسباب ذلك. إذن فهذا الأصل من الأصول العظيمة. قال رحمه الله وأبدأ فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ فيه وأعاد وغلظ في ذلك. من التغليظ أنه قال اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع، لما؟ لأن أخذ المال وضرب الظهر هذا مفسدته عليك، وستلقى ربك أنت وهو ويقتص لك منه، لكنك إذا لم تطع تعدى ذلك إلى الناس فصار الاختلاف وصارت الفرقة، ومعها لا يكون الاجتماع في الدين. في هذه الجزيرة قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان الناس متفرقون كل في جهة. كان في شرق الجزيرة العربية كانوا يدينون للولاية العثمانية، وكان في غربها يدينون للأشراف، وفي وسط الجزيرة يعني في نجد لم تكن تحت ولاية، إنما كان لكل بلد أمير ولكل بلد والي يطيعه أصحابه، وكان في ذلك من القتال ما تعلمون، حتى إنه في يوم واحد في بعض القرى القريبة من الرياض في يوم واحد قتل 4، كان أمير فقتله آخر وتولى الإمارة، وقتله ثالث وتولى الإمارة، وقتله رابع وتولى الإمارة في يوم واحد، وهي كلها قرى لا تزيد القرية عن مئات إن كثرت. فأنعم الله جل وعلا على هذه البلاد بدعوة التوحيد، واجتمع الناس في دينهم وفي دنياهم. ولا شك أن التفرق في الدنيا سيورث التفرق في الدين، والتفرق في الدين يورث التفرق في الدنيا، وإنما يحصل كما قال الشيخ يحصل الفساد في الناس من الإخلال بأحد هذه الثلاث أو بها جميعا، إذا أشركوا وقع الشرك، إذا لم يجتمعوا في الدين ولم يجتمعوا في الدنيا، إذا لم يطيعوا ولاة أمورهم ولم يناصحوهم، فإنه يقع الافتراق في الدين والدنيا. وهذه أصول عظيمة هذه الثلاث، كما ذكر جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهي مسائل عظيمة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا دائما في ما بينه إمام هذه الدعوة من المسائل العظيمة التي نحتاج إليها ولا شك في كل وقت في هذا الزمان، ومذاكرتها والتذكير بها ضروري، مذاكرتها والتذكير بها ضروري. يعني حبذا لو يكون في المجالس أن تؤخذ مسألة مسألة من هذه المسائل ويقرأ شرح ويقرأ شرحها ويقرأ شرحها للألوسي أو لغيره، وينظر فيها ويتأمل، لأنها أشد ما تكون الحاجة إليها، كما قال في مقدمة، قال: لا غنى بمسلم، لا غنى لمسلم عن معرفتها. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينور قلوبنا جميعا، وأن يجعلنا متبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وأسأله جل وعلا أن يجعل آخر أيامنا خيرا من أولها، وأن يجعل أعمالنا في قرب منه والزياد وزلفى إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الثبات إلى الممات والاستعداد ليوم لقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما رأيكم في من يقول إن على العالم أن يعلم منهج السلف الصالح دون التطرق إلى الفرق الضالة وأصحاب المناهج الضالة؟ ألا يدخل في مقولة عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟ والجواب أن هذا الكلام غير دقيق وليس بالصحيح، بل هو غلط، لأن الرد على المخالف في دين الإسلام، الرد على المخالف من أصول هذا الدين، لأن الله جل وعلا هو أول من رد وأعظم من رد على المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حاجهم بنفسه جل وعلا. فالرد على المخالفين من أعظم القربات، يقول شيخ الإسلام: وهو من أعظم أنواع الجهاد. وهذا صحيح، وقد يفوق جهاد الأعداء الخارجيين، يعني أن مجاهدة العدو الداخل أعظم من مجاهدة العدو الخارج، لأن العدو الخارج بينة عداوته، أما العدو الداخل فهذا قد يخفى. ومن أعظم العداوات أن ينشأ في المسلمين من يدعوهم إلى غير منهج السلف، لأن هذا كالبدع والشركيات والمناهج الضالة من منحرفة كالرافضة والخوارج ونحوها، فإن هذا لا شك أنه الرد على هؤلاء من أعظم القربات. خرافيين، الصوفيين، أهل الطرق ونحو ذلك، كل هؤلاء الرد عليهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات، وهو نوع من الجهاد لا بد منه. قال جل وعلا: فلا تطع الكافرين والمنافق، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومجاهدتهم بالقرآن وبالعلم من أعظم أنواع الجهاد. أما أن يتركوا ويسكت عنهم فمتى يعرف الحق؟ إذا سكت العالم عن بيان ضلال الضالين متى يعرف الحق؟ لأننا يجب علينا أن نرعى الدين، الدين علينا أهم من الأشخاص. فإذا كان الرد على فلان بيحمي حين الدين هذا المخالف، ولا مفسدة راجحة في الرد من سفك دماء ونحوه، فهذا يتعين الرد. الرد على المخالفين من أصول الإسلام ولا شك. فقوله إن عليها يبين منهج السلف دون التطرق إلى الفرق الضالة كلام غير دقيق وليس بصحيح. الإخوان يطلب أن يفرغ الدرس بعد تسجيله، هذا يكون إن شاء الله تعالى. أسئلة في الموضوع؟ يسأل عن آية آل عمران، هل هي في الدين أو في الدنيا؟ وهي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا، هي في الدنيا. لما؟ لأنه قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما كان الرجل من الأوس مع الآخر من الخزرج متآلفان متحابان؟ ما كان يرضى الرجل اللي في المدينة مثلا اللي من الأوس والخزرج أن يأتيه واحد من قريش ويسكن مكانه؟ وما يرضى لو يأتي يفعله ربما فعل به وفعل. فكان فيه عداوات فيما بينهم، ما بينهم تآلف ولا تحاب. فأمر الله جل وعلا بأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، يعني في الدنيا. قال: ذكر في الكتاب أن هذه المسألة، يعني المسألة الأولى، شرع من أجلها الجهاد، فأرجو توضيح ذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاهد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وليكون الدين كله لله جل وعلا، كما قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الآية الأخرى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني جميعا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالمأمور أن مأمور به العباد أن يخلصوا الدين. إذا ما أخلصوا الدين لله جل وعلا فإنهم يجاهدون جهاد كفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل هذه المسألة توهد المشركون، تبيحت دماؤهم وأموالهم، ومن أجلها تفرق الناس إلى مسلم وكافر. فالدماء بأي شيء أبيحت؟ لأجل الكفر. دماء المشركين أبيحت لأجل أنهم مشركون، لأجل أنهم يشركون مع الله جل وعلا آلهة أخرى. فهذه المسألة هي التي يجاهد من أجلها، لأنها أعظم ما يجاهد من أجله. يقول بالنسبة لقولكم في الجاهلية بالنسبة للزمان المطلق وتعليقكم على عدم دقة القول بجاهلية القرن العشرين، أنا ما قلت إنه قول غير دقيق، قلت إنه غلط من أصله، ألا تحمل على أن معظم الناس اليوم في جاهلية؟ هذا أيضا غلط آخر. الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد في وقته الذي الجاهلية فيها أكثر من هذا الزمان قال: ولا أقول إن أكثر الناس على الشرك، لا أقول إن أكثر الناس على الشرك وأن الناس ارتدوا إلا طائفة كذا وكذا، وهذا الذي نعتقده بخلاف ما ينقل عن الدعوة في بعض الأمصار أنهم يعتقدون أن ما هم من هم خلافهم أنهم مشركون. والأم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإنني لم أكفر إلا بما أجمع عليه، والأم وأكثر الأمة والحمد لله ليس كذلك، وأكثر الأمة والحمد لله ليس كذلك. فقوله هنا ألا تحمل على أن معظم الناس اليوم في جاهلية، هذا كلام ليس بصحيح. قد يكون في بعضهم جاهلية لكن معظم الناس في جاهلية، هذا غير دقيق، لأن قوله في جاهلية يعني إيش؟ يعني جاهلية كاملة، يعني الكفر، وهذا غلط، لأنه لو قال الأخ على أن معظم الناس اليوم عندهم خصال من الجاهلية كان صحيح، أما أن يقال أنهم في جاهلية اليوم فهذا تعبير لا يستعمله أهل العلم. يقال: عندما يتعدى الإمام بالضرب وأخذ المال يصبر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو مس العرض فهل يصبر عليه أيضا؟ ولكن لو مس العرض فهل يصبر عليه أيضا؟ قوله هنا لو مس العرض هذه مجملة تحتاج إلى تفصيل. أن مس العرض إذا كان بالتعدي على العرض مباشرة فإنه يقاتل المرء دون عرضه، يعني أتى والي من الولاة ودخل يريد أن يأخذ زوجتك أو يتعدى عليها تقاتل، دون ذلك فإن قتلت دون عرضك فأنت شهيد. أما مس العرض بمعنى أن يكون هناك مثل ما يكون في هذا الزمان من الإعلام ونحوه الذي يفسد النساء ويفسد الأعراض، فهذا لا شك أنه لا يدخل ضمن الأول، لأن هذا ليس متعينا ولا موجها إلى واحد بعينه، وإنما عليه أن يتحصن بالدين، وهذا من جنس الفتن ومن جنس أنواع البلاء والمعاصي التي تنتشر في الناس بأمر الولاة ونحوهم، وهذا لا يخرج به المرء عن الإسلام، فكيف إذن لا يصبر عليه؟ فإذن العبارات المجملة ينتبه أصحابها. هذا ملاحظة جيدة. يقول: نلاحظ أن بعض الطبعات فيها حذف وزيادة ونقص، هذا صحيح، طبعات الكتاب بعضها يزيد وبعضها ينقص، بعضها فيه اختلاف في بعض الألفاظ، بل إن بعض الطبعات فيها ذكر قريب من 100 مسألة تزيد قليلا، وبعضها فيها 120 مسألة أو تزيد، فعليه أن يقابل بين ما نقرأ وما عنده ويضيف. كيف نكمل المخطوطات؟ يقول: نرجو توضيح ما إذا كان المصر على كفر من العباد الجاهليين ودعاة الصالحين والأولياء بعد أن بين له الأمر وما هو عليه ثم أقر وأصر على ما هو عليه، أو أنه قاتل تحت راية كفر، هل تنطبق عليه أحكام الكفار في الآخرة أم يبقى كمن لم يبين له؟ الجواب أن من قاتل تحت راية كفرية، تحت راية كفرية معتقد صحة ما قاتل لأجله ولو لم يصله البيان بمفرده، فإنه إذا مات يشهد عليه بالنار، كما فعل الصحابة الصديق ومن معه مع المرتدين، لما أثروا من أثروا قال ما تركوهم حتى يشهدوا بأن قتلاهم في النار وأن قتل المسلمين في الجنة. فمن قاتل تحت راية كفر غير مكره معتقد صحة ما قاتل له ولو لم يبين له بمفرده، فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا، يشهد عليه بالنار. أما إذا خرج معهم ولم يقاتل ونحو ذلك فهذا ليس له هذا الحكم. لا يجي مزيد أسئلة. أيضا هذا سؤال جيد، يقول هل كل المسائل التي ذكرها المؤلف مخرجة عن الملة؟ الجواب لا، هذه المسائل اشتملت على ما هو شرك أكبر وما هو كفر وما هو شرك أصغر وما هو بدعة وما هو محرم، اشتملت على هذه الأنواع، سيأتينا إن شاء الله تعالى كل هذه الأنواع. بعضها مثل التقليد في المسألة الرابعة، قال إن دينهم مبني على أمور، أعظمها التقليد، التقليد على النحو ذاك محرم، قد يكون شركا أكبر إذا كان تقليدا في التحليل والتحريم ونحوه. إذن فالمسائل هذه ما تأخذ المسألة تقول أنها شرك لأن ذكرها الشيخ في مسائل الجاهلية، لا، هذه الخصال كان عليها أهل الجاهلية، بعضها يكون شرك وبعضها ليس كذلك. هذا سؤال حقيقة كثيرا ما يرد، ومع كثرة إيضاحه وبيانه ما زال يورد، فلا أدري سبب إثارته دائما. يقول ما رأيك في من أو بمن قال، دائما في الأسئلة تحاولونكم تسألون عن القول، لكن بمن قال نتركه. ما رأيك بقولي أو عن قول من قال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على العثمانيين، وكيف نرد عليه؟ الجواب من جهتين، الجهة الأولى أنه كما ذكرت لكم نجد في وقت الشيخ لم تكن تحت ولاية العثمانيين، بل إن نجدا من سنة 260 هجرية، من سنة 260 هجرية وهي لم تخضع لولاية، لا ولاية العباسيين ولا ولاية أخر، كانت مستقلة، تسلط عليها بعض الخوارج من ذلك الوقت وطائفة من أهل اليمن ونحوها، يعني استقلت لم تدخل تحت طاعة من ذلك الوقت، وكانوا في تفرغ، فلم يجبر أهلها ولم يخضعوا لبيعة، وإنما كانوا مستقلين. لما ظهرت الدولة العثمانية كانت نجد كل بلد لها أميرها، كل بلد لها أميرها، فما خضعوا تحت الخلافة العثمانية في أول ما قامت، لأن أول ما قامت كانت على الإسلام الصحيح. بعد ذلك انحرفت هذه الجهة الثانية، هذا الذي أتى الشيخ وهم على هذا النحو، كل بلد لها أمير ما يقرون بطاعة لبني عثمان، بخلاف الأحساء والمنطقة الشرقية، وهؤلاء يقرون بالولاية للعثمانيين، والوالي على الأحساء ونحوها تحت ولايته، كذلك الأشراف ونحوهم كان عندهم نوع استقلال لكنهم تحت الولاية العامة. أما نجد فكانت مستقلة، هذا من جهة. الجهة الثانية أنه في وقت الشيخ رحمه الله تعالى كان العثمانيون يدعون إلى الشرك الأكبر وإلى الطرق الصوفية ويحبذون ذلك وينفقون على القبور وعلى عبادتها، ينفقون عليها الأموال. فمن هذه الجهة لو كانت نجد داخلة تحت الولاية لما كان لهم طاعة، لأنهم دعوا إلى الشرك وأقروه في عهودهم الأخيرة. أما في الثلاثة أو المئتين سنة الأولى، 250 سنة الأولى، كانوا على منهج، يعني كانوا في الجملة جيدين، لكن لما كان في سنة 1100 تقريبا وما بعدها، لما كثر الشرك في المسلمين، هم كانوا ممن يؤيدون ذلك تأييدا وينفقون عليه. وقد وجد من أقوال الخلفاء العثمانيين حسب التسمية الشائعة ولاة بني عثمان، وجد منهم من يكتب أدعية فيها استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استغاثة بالأولياء ونحو ذلك. فالجهة الأولى هي المعتمدة اللي ذكرت لك، يعني الجواب الأول، والثاني فرع عنه. ويقول: هل نقول إن أهل الجاهلية الأولين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أنهم على باطل؟ هذا مو بصحيح. أهل الجاهلية كما يقول إمام الدعوة ليس كفر من كفر منهم عن عناد واستكبار، بل بعضهم كفر عن تقليد للأكابر، بعضهم كفر لأجل عدم العلم. قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فلم يكونوا يعلمون أنهم على باطل، لذلك القلة منهم كانوا يعلمون لكنهم كانوا مستكبرين، لكن الأكثرون كانوا لا يعلمون. بين لهم البيان العام، أنزل القرآن، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فمن صد فهو كافر مشرك. نختم بهذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.